قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، إفراده بالخلق بأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذه الجملة تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقت. لأن هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس إيجادا بعد عدم. ثم هو أيضا ليس بشامل، إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليست شاملة. فلا ينافي هذا قولنا إفراد الله بالخلق، كذلك إفراده بالملك، بأن نؤمن بأنه لا يملك الخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا ينافيه إثبات الملكية لبعض المخلوقات، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله: أو ما ملكت مفاتيحه، وما أشبهه. وذلك لأن ملك المخلوق ليس كملك الخالق، فإنه ملك محدود، محدود في نطاقه، لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده، لكن لا يملك ما عند غيره، أليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا قاصر من حيث الوصف، لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا قلنا لا يجوز، ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده قلنا لا يجوز، لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله، وملكه عام شامل. كذلك هو المنفرد بالتدبير، فالذي يدبر أمره هو الله سبحانه وتعالى، وما يحصل للإنسان من التدبير فإنه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محصور فيما تحت يده، وهو أيضا تدبير غير مطلق، إذ لا يملك التدبير إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. وبهذا صح قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير. واعلم أن هذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون خلقهن العزيز العليم، ويقرون أن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يقرون بهذا كله. لكن هذا لم يدخله في الإسلام، ولم ينكره أحد من آدم معلوم إلا على سبيل المخابرة، كما حصل من فرعون حين أنكر الرب عز وجل فقال وما رب العالمين، وقال لقومه لقد علمت، نعم، وقال لقومه ما علمت لكم من إله غير، وقال لهم أنا ربكم الأعلى. مكابرة، لأنه يعلم أن الرب غيره، كما قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى وهو يناظره قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ومع ذلك لم ينكر، ما قال لم أعلم هذا، فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل، لكنه جحد ذلك مكابرة والعياذ بالله. ولم يقل أحد من الخلق إن للعالم خالقين، يعني ما فيه أحد جحد توحيد الربوبية على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك أبدا. من الذي أنكره على سبيل التعطيل؟ فرعون. نحن نتكلم عن الربوبية ما على اسم الصفات. فرعون أنكره على سبيل التعطيل، أفضل الله من ربوبيته وأنكر وجود الله. والذين أنكره الذين أنكروا توحيد الربوبية على سبيل التشريك هم المجوس. المجوس قالوا إن للعالم خالقين، الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. فمن لم يقر بتوحيد الربوبية فهم طائفتان، طائفة أنكر، وهذا يسمى شرك التعطيل، فهو حقيقة جحد مثل فرعون، وطائفة أخرى أثبتت لكن مع التشريك مثل المجوس. ومع هذا ما قال المجوس إن للعالم خالقين متساويين أبدا، يقولون إن النور خير من الظلمة لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. أيضا يقولون إن الظلمة عدم والنور وجود، فهو أكمل في ذاته، أكمل في ذاته، لأن الظلمة عدم ما يضيء والنور إضاءة، فهي أكمل في ذاته. ويقولون أيضا بفرق ثالث، وهو أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة، وأما الظلمة فاختلفوا فيها هل هي محدثة أو قديمة على قولهم. هل بهذا التفصيل أثبتوا للعالم خالقين متساويين؟ أبدا. وحينئذ نرجع إلى أن مقتضى العقل أن لا يكون للعالم إلا خالق واحد، وقد دل الله على ذلك بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وحينئذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، لا يمكن أن يرضى لأحد أن يشاركه، وإذا استقل به فإنه أيضا يريد أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له، لا يشاركه أحد في السلطان. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإما أن يسيطر أحدهما على الآخر، ولا لا؟ طيب، إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية لمن؟ للقادر، ولا لا؟ إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية للقادر، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأنه تبين أن كل واحد منهما عاجز، والعاجز لا يصح أن يكون ربا. نعم، هذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى يا محمد نور توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا توحيد العبادة أو الألوهية، أن تفرد الله وحده بالعبادة لأنه هو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، إذا قيل عبادة فإنها تطلق على المتعبد على التعبد وعلى المتعبد به، فعلى معنى الطرف الأول يكون معنى العبادة التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما، هذا على إطلاق إيش؟ التعبد. نعم، وأما على الإطلاق الثاني فالعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والحج والصوم والزكاة وغير ذلك من العبادات. هذا المراد بها إيش؟ المتعبد به. طيب، إفراد الله تعالى بهذا توحيد، فلا تكون لغيره عبدا ولا تتخذ غيره إلها، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، اجعل إلهك الذي تفرده بالتذلل محبة وتعظيما اجعله رب العالمين عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقال الحمد لله وش بعدها رب العالمين، فوصفه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، وهذا الوصف كالتعليل لثبوت الألوهية له، الحمد لله فهو الإله لأنه رب العالمين، فلا تجعل عبادتك لأحد سواه، فإن ذلك من السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فجع نفسه، من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للثناء أن تجعله إلها تعبده وتتقرب إليه، وهو في الحقيقة لم ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد، كل من سوى الله ما نفعك بهذه الأمور الثلاث، لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد، فالذي أوجدك وأعدك وهيأك لما أنت مخلوق له، والذي أمدك بما يمكنك أن تقوم به بهذه الأوامر من هو؟ الله عز وجل. فهل يليق بعاقل أن يجعل مع الله إلها آخر وهو المنفرد بالخلق؟ لا يليق. وإذا شئت تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. هذا هو الأهل للعبادة سبحانه وتعالى لا غيره. من السفر أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما ثم تعبده. هذا المقبور هو بحاجة إلى دعائه وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه. هو لا يملك لنفسه الآن لا نفعا ولا ضرا أبدا. لو سألت هؤلاء الموتى واطلعت عليهم لعلمت أنهم لا يمكن أن ينفعوا أحدا حتى لو كان أعلى البشر مرتبة عند الله عز وجل وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينفع. لا تعبد إلا الله. وأنواع العبادة كثيرة والمؤلف رحمه الله في كتابه هذا أشار إلى شيء كثير منها. وأما توحيد الأسماء والصفات نعم قبل أن أتجاوز القسم الثاني هذا القسم الثاني كفر به وجحده عامة الخلق. عامة الخلق ينكرون هذا ويكفرون به. ومن أجل ذلك أرسل الرسل إلى قوم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل رسل كل رسول يتلو الله عليه نبأ يقول وإلى القبيلة الفلانية والأمة الفلانية أخاهم فلانا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ما لكم من غيره. كلهم يدعون إلى هذا التوحيد لأن الأمم كانت منكرة له جاحدة له. ومن الذي يتبع هؤلاء الرسل؟ رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فأكثر الخلق جاحدون لهذا التوحيد مع أنه هو الذي بعث إليه الرسل وهو الذي استبيحت به الأنفس والأموال والأراضي إذا لم يقم الإنسان به. ومن العجب أن كثيرا من المصنفين في علم التوحيد يركزون كثيرا على توحيد الربوبية وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون الرب ووجوده. وأنا لا أشك أنه يوجد أقوام ينكرون الرب ووجوده لكن ما أكثر المسلمين الذين يريدون أن يكونوا مسلمين وهم في الحقيقة واقعون في هذا الشرك أعني الشرك في العبادة. ولهذا ينبغي لنا أن نركز على هذا تركيزا بالغا حتى ننتشل هؤلاء المسلمين الذين يقولون أنهم مسلمون وهم مشركون ولا يعلمون. فلذلك أنا أرجو منكم أيها الإخوة أن نركز على هذا لا سيما في البلاد التي ابتليت في هذا النوع من الشرك. أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد هو الذي ظلت فيه الأمة الإسلامية وانقسمت فيه إلى 73 فرقة. هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. وكلمة إفراد الله بما له من الأسماء والصفات تتضمن شيئين إثبات ونفي المماثلة. إثبات ونفي المماثلة كيف فهمنا نفي المماثلة من كلمة إفراد؟ إفراد ومعنى ذلك أن لا نجعل لله تعالى مثيلا في صفاته وأن نثبت وأسمائه وأن نثبت له جميع أسمائه وصفاته. وقد دل قوله تعالى ولله المثل الأعلى بأن الله تعالى مختص بكل صفة عليا. كل صفة عليا فإنها ثابتة لله عز وجل ودل قوله تعالى ليس كمثله شيء على أن جميع الصفات التي اتصف بها لا يشبه شيء من المخلوقين في هذه الصفات، وإن اشتركت في أصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال. انتبه. فمن لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فإنه معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون الذي أنكر الربوبية، وتعطيل المشركين الذين صاروا يعبدون مع الله غيره. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشبها للمشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. فلا بد من إثبات بلا مماثلة. ونحن نقول هل أحد أعلم بالله من الله بنفسه؟ أبدا. وهل أحد أصدق خبرا من خبر الله؟ أبدا. وهل أحد أصح بيانا من بيان الله عز وجل؟ أبدا. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول آيات بينات، لقد أنزلنا آيات بينات، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الناس إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حتى يعبد الله على بصيرة، لأن عبادة من لا تعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. لا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تعبده حقا وتلجأ إليه. فهذا التوحيد هو الذي ضلت فيه هذه الأمة، وانقسموا فيه فرقا كثيرة. فمنهم من سلك مسلك التعطيل زاعما أنه بذلك منزه لله عز وجل، ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعم بذلك أنه محقق لما وصف الله به نفسه، وكل منهم قد ضل. أما الأول الذي عطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله، فنقول له خدعت نفسك وكذبت في دعواك، لأن المنزه حقيقة الله هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وهو الذي ينزه كلامه أن يكون تعمية وتضليلا. فبالله عليكم لو قال قائل إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة، هل يكون قد نزه الله أو قد وصمه بأعلى العيون؟ هو هذا. كذلك من قال ليس لله رحمة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام، وهو سبحانه وتعالى يكرر ذلك في كلامه ويثبته، سميع بصير عزيز حكيم رحيم غفور وما أشبه ذلك، هل يكون قد نزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ أبدا. قد وصم كلامه بالتعمية والتضليل، أن يثبت شيئا وهو خال منه. وهل هذا إلا غاية ما يكون من القفح في كلام الله عز وجل؟ كذلك الذين قالوا إننا نثبت لله مع صفة النفس لكن مع التمثيل تحقيقا لثبوت الصفة، هؤلاء ما قدر الله حق قدره، وهؤلاء وصموه بالنقص والعيب، أن يجعل الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه. فإذا كان تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، فما بالك بتمثيل الكامل بالناقص؟ هذا أعظم ما يكون جناس مع الله عز وجل. وإن كان المعطلون أشد منهم جرما، لكن الكل منهم لم يقدر الله حق قدره ولم ينزه الله عز وجل عما لا يليق به. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال أهل العلم قالوا إننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم إن لا بد أن ننزه عقيدتنا عن هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف في النصوص والتعطيل في المعتقد والتكييف في الصفة والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التكييف. فنحن يجب أن نبرئ معتقدنا عن هذه الأمور الأربعة. ونحن حينما نقول غير تحريف نعني بذلك التأويل الذي سلكه من سموا أنفسهم بأهل التأويل. هؤلاء المحرفون لنصوص الصفات يسمون أنفسهم أهل التأويل. لماذا؟ لأجل توصيف المسلك الذي يسلكونه. لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، ولكن يقول هذا من باب زخرفة القول وتزيينه في نفوس الناس حتى لا ينفروا منه. ولكن حقيقة تأويلهم إيش؟ التحريف. لأننا نقول التأويل الذي سلكتموه، نقول في التأويل الذي سلكوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره، نقول له هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فهو ليس تأويلا بالمعنى الذي تريدون، ولكنه تفسير، وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة وصاروا يسكتون الصفات لكن بتحريف، هم على خط معاكس لخط أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. ليش ما يمكن؟ لأن الإضافة تقتضي النسبة. أهل السنة منسوبون لأهل السنة، هل هؤلاء متمسكون بالسنة فيما خالفوا فيه أهل السنة؟ لا. كيف نسميهم أهل السنة؟ أيضا الجماعة، الجماعة معناها الاجتماع. الأصل إن اسم جماعة أي اجتماع. وهل هم مجتمعون على آرائهم؟ لا. اقرأ في كتب أهل التأويل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن ظهائهم، اقرأ فيها تجد العجب العجاب من التناقض والاضطراب والتداخل، حتى إن بعضهم لا يعني لا يقتصر على أن يضلل بعضا، لكن هو نفسه يتناقض، هو نفسه يتناقض. وقد نقل شارح الصحاوية عن الغزالي وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام، نقل عنه كلاما عجيبا إذا طالعه الإنسان تبين له ما كان عليه أهل الكلام من الخطأ والخطل والزلل، وأنهم ليسوا على بينة من أمره. وكذلك ما نقله هو وغيره عن الرازي وهو من رؤساء علم أهل الكلام كيف أقر على نفسه بأنه على خطأ عظيم، وقد أنشدنا أبياتا له في هذا المعنى. نعم، يقول فيها: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا ألم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. كلام فاضي، ثم قال لقد تأملت المناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا فوجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإحداث الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب يعني فأثبت هذا وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة بالله علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة الإسلام من فخوره فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم وتجد من هداه الله إلى الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ويقول والله لست بأعلم من الله في نفسه فيثبت ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تكييف أو إلى تمثيل ويقول ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصوري لحقائق ما وصف الله به نفسه من باب أولى أن أكون عاجزا وهذا أمر إذا سلكه الإنسان الصراحة ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التكييف أو عن السؤال بلما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو السؤال بكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وانظر إلى السلف رحمه الله كيف يقولون الله حق قدره لما جاء رجل لمالك بن أنس قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال أبدا أطرق برأسه حتى صار يبش عرق من هذا السؤال ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مشهور والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا بينما نجد نحن في العصر الخامس عشر نعم نجد منا من يقوم ويقول تعب أن تقول إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل في الليلة نعم فإذا يلزم أن يكون كل النهار بس السماء الدنيا ليش؟ ويقول نعم لأن الليل يمشي على الأرض ينتقل الثلث من هذا المكان إلى المكان الآخر فمعناه أن الله دائما في السماء الدنيا هل قال الصحابة هذا للرسول؟ ها؟ لو كان هذا مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقير من يسأل سأل الصحابة الرسول قالوا أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ هذا السؤال العظيم يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مبهما وهذا لو كان واردا لأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبينه يقول ما دمت في الثلث الليل فهذا الذي يخطط في هذه الجهة وفي غيرها لا نجد الله عز وجل ليس كمثله شيء علينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا قال ورثته الله رحمه الله كتاب التوحيد التوحيد هو مشتق من وحد الشيء اذا جعله واحدا فهو محضر نقول انه مشتق من وحد والراجح عند النحويين ان المصدر هو اصل الاشتقاق وليس الفعل وفي خلاف فهل نقول وحد مشتق من التوحيد او التوحيد مشتق من وحد ينبني على الخلاف هل الاصل المصدر او الاصل الفعل والصحيح أن الأصل هو المصدر، يعني هو المعنى الذي أخذ منه الفعل. المؤلف رحمه الله لم يأتي بترجمة، قصدي لم يأتي بخطبة مقدمة واكتفى بالترجمة عن ذلك، لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد هذا العنوان تعرف أن موضوع الكتاب هو التوحيد. وقد أتى المؤلف رحمه الله في كتاب هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاثة، لكنها متفرقة بالأبواب. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما نافية، وقوله إلا ليعبدون هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني ما خلقتها الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام هنا في قوله إلا ليعبدون اللام للتعليم، اللام للتعليم، لكنه تعليل بيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلوم، لأنه لو كان التعليل الملازم له المعلوم للازم من خلق الجن والإنس أن يكون كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك. فهذه العلة علة غائية وليست علة فاعلة، والعلة الغائية قد تحصل وقد لا تحصل، كما لو قلت طريت القلم لأكتب به، فأنت قد تكتب وقد لا تكتب. العلة الفاعلية معناها أن المعلول مبني عليها ولا بد أن تقع وتصدق المعلول، وأما العلة الغائية فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل، وقد يقع وقد لا يقع. والمثال الذي ضربت لكم يبين ذلك، ما هو؟ أن تقول بريت القلم لأكتب به، فأنت الآن بريت، لكن هل يلزم من ذلك أي من كونك بريت لتكتب به هل لازم ذلك أن تكتب به؟ لا، خذ الثوب لألبسه، ربما لا تلبسه ولا لا يبدو لك راضعا وتتركه، وهكذا. فهذه العلة غائية والعلة الغائية لا يلزم وقوعها، وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فاعلة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدون الله، والواقع ليس كذلك. نعم، الفاعلة معناها التي تكون هي السبب لإيجاد هذا الشيء، فتكون سابقة له. فتقول مثلا: إن كثر الزجاج بشدة الحر مثلا، فالعلة الفاعلة تكون سابقة وهي التي تكون ملازمة للمعلوم. طيب، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس، خلق بمعنى أوجد، لكنه إيجاد مسبوق بتقدير، ولهذا الخلق في اللغة التقدير، كما قال الشاعر: ولا أنت تخلق ما ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. ما خلقت يعني ما قدرت، فأصل الخلق في اللغة التقدير، ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية. وقوله سبحانه وتعالى: الجن، الجن هنا هم عالم غيبي مخفي عنا، ولهذا جاءت مادة الجن، جاءت مادة هذه تسمية له، لأنه سبق لنا أن الجن والنون تدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة، كلها تدل على
الخطأ والاستثناء. وقول الإنس يراد بهم بنو آدم، وسموا بذلك لأنهم لا يخلون أو لا يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم بعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، ولذلك سموا إنسا. والله خلقهم لعبادته إلا ليعبدون، فسر قوله ليعبدون إلا ليوحدون، وهذا حق. وفسر بمعنى ليتدللوا لي بالطاعة فعلا للمطوع وتركا للمحذور، ومن طاعته أن يوحده سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة. ومن المعلوم أنه لو كان هذا هو الحكمة لكان منافيا للحكمة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أعطى البشر عقولا، وأعطاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فلو كان الغرض من خلقهم أو لو كانت الحكمة من خلقهم كالحكمة من خلق البهائم التي خلقت لينتفع بها الناس لضاعت الحكمة. كيف يكون هذه الحكمة وترسل الرسل وترسل الكتب ويعطى الإنسان العقل، والنهاية أنه كشجرة نبتت ونمت ثم تحطمت وذابت، هذا ليس حكمة من الحكمة. ولهذا قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لا بد أن يردك إلى معاد إن تجاز على عملك، إن خير فخير وإن شر فشر. إذن هذه الحكمة من خلق الجن والإنس. هل الحكمة أن ينفع الله؟ يعني لا الحكمة مما احتعوا، فهل الحكمة أن ينفع الله؟ لا. ولهذا قال ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن قلت كيف تجيب عن قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالجواب أن هذا ليس إقرارا لله عز وجل، فإن الله غني عنه، لكنه شبه سبحانه وتعالى معاملة عبده له في القرض، لأن القرض لا بد من وفائه، لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله عز وجل أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه، من أقرضه. طيب، ثم قال وقول الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أولا في العراق، اللام في قوله ولقد بعثنا موقعة للقصر، بمعنى أنها هيئت الجملة للقسم المقدر، ولهذا يكون موقعة توقيت شيئا شيئته. وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة في مثل هذا التركيب مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي؟ القسم المقدر واللام وقد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس. وتطلق الأمة في القرآن الكريم على عدة معاني، منها هذا المعنى الطائفة، ومنها الزمن كما في قوله تعالى وكثر بعد الأمة، ومنها الإمامة، إن إبراهيم كان أمة قائمة، ومنها الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على أثارهم مهتدون أو مهتدون. ويراد بها هنا الطائفة، كل أمة بعث الله بها رسولا، فيها رسولا منذ عهد نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تزل الرسالة موجودة منذ عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إرسال الرسل، الحكمة إقامة الحجة، إقامة الحجة والرحمة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن الإنسان لا يستقل في معرفة ما يجب لله على وجه التفصيل. هل تعرف كيف تتوضأ؟ إلا عن طريق ولا كيف تصلي ولا كيف تصوم ولا كيف تزكي، بل ولا تعرف ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل إلا عن طريقهم. فالحاجة داعية إليهم. فلهذا كانت إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد يمكن أن نقول أو مخصصة من الثقيلة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل. نعم. طيب، التفسيرية يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروفه. هذه التفسيرية التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، وحين إليه أن يصنع فيه. الوحي في معنى القول، في حروفه ليس فيه حروف. فكل فإذا جاءت أنت مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية. هنا إذا قلت إنه إنها يحتمل أن تكون تفسيرية، فأين ما فيه معنى القول دون حروفه؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي، لأن كل رسول فهو موحى إليه، فكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن يعبد الله. أما الذين قالوا إنها مصدرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبد الله، بأن يعبد الله. وعلى هذا فهي ترجع أن تكون تفسيرية بعدم التقدير. وقال أن يعبد الله، عبد الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لها عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى أنها بمعنى العبادة باسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مثال ذلك: رجل يصلي، قام وصلى وسلم من الصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة نفسها؟ كلاهما يسمى عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. قول أن يعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن هل فيها التوحيد؟ أن يعبد الله لا، ما فيها توحيد. أن يعبد الله، لكن واجتنب الطاغوت الآن جاء التوفيق. اجتنعوا يعني ابتعدوا عنه، لأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم الجاهلية، أي جاوز حده. وتعريفه أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. هذا الحد ذكره ابن القيم وهو أجمع الحديث، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟ مثل الأصنام، الأصنام طواغيت كذا، أو مطبوع مثل الكهان وعلماء السوء والسحرة وغيرهم، هؤلاء نسميهم طواغيت، أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحريمه الله ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمه الله، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ وهو تابع لطاغوت، ولهذا قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت. طيب، من الطواغيت الأصنام التي تعبد من دون الله، وحينئذ تكون الآية كاملة على إيش؟ على التوحيد تماما. نعم، لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين، وهما الإثبات والنفي، إذ أن النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة، إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد قائم تستطيع أن لا، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد الفعل. ولو قلت لم يقم أحد هذا تعطيل نفي محض، ولو قلت لم يقم إلا زيد هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى بالقيام لأنه كمل على إثبات ونفي. قالوا كمنهم وسنب الطاغوت يقول مؤلف الآية، مش معنى الآية يعني إلى آخر الآية، ولهذا نقرأ هذا النص يقول الآية إن على أنها مفهوم به لفعل محذوف تقديره أكمل الآية أو اقرأ الآية، أو على أن مفهوم به الخاطر يعني إلى آخر الآية. فمنهم من هدى الله، منهم أي من الأمة، كيف يقول منهم والأمة مفرد؟ لأنها مفرد لفظا جمع معنى، فمنهم أي من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمراد بالهداية هنا إيش؟ هداية التوفيق، لأن هداية الدلالة أخرج من كتاب الرسل. فمنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه الاستشهاد بهذه الآية في كتاب التوفيق؟ أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد وأنهم أرسلوا به، وقوله أن أعبد الله وأجتنب الطاغوت، وقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا، كلمة أن هل هي تفسيرية ولا مصدرية؟ مصدرية. الدليل حذف النون، لا تعبدوا، وقوله أن لا تعبدوا إلا إياه هذا استثناء مفرغ، لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا. وقول إلا إياه إي هذه غني النص منفصل، واجب الانفصال ولا لا؟ واجب الانفصال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك: وباتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وابن والد إحسانا يقول مؤلف الآية هي، لكن باقي الآية ما ندخل في التوحيد. طيب، قضى ربك، القضاء أعني قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه وفيما لا يحبه، والقضاء الشرعي على العكس يجوز وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. أفهمتم الآن؟ إذن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. الكوني لا يكون إلا قضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد من وقوعه. والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع. مثال الكون قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. وقضى هنا لا يمكن يكون من الشرع، لأن الله ما يشرع أن يفسد الناس في الأرض، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء هنا كوني. ومثال الشرع هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع، بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبهها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، إذا قال قائل: أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يحبه، كيف يقضي الله ما لا يحبه؟ هل أحد يكره الله على شيء؟ طيب، إذن كيف يقع وهو لا يحبه؟ نقول: المحبوب قسمه، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته، ولكنه يحب بما فيه من الحكمة والمصلحة. وارد الجماعة، فالله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه، لكن يحبه لغيره، أي لما يتضمنه من الحكمة، من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا إلى الله من وجه ومكروها إليه من وجه. إن نظرنا إلى مجرد التقدير قلنا إنه محبوب من الله، وإن نظرنا إلى ذات الشيء المقدر قلنا إنه مكروه من الله. إذا كان مما يفهم ولد من أفهم، فالفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه الله، لا يحب الله الفساد ولا يحب المفسدين، لكن بالحكم التي يتضمنها يكون محبوبا لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يحب الله عز وجل والله تعالى لا يحب أن يولي عباده بهذا الشيء، بل لا يريد بعباده إلا اليسر، ولكن يقدره بحكمة فيكون محبوبا لله من وجه ومكروها من وجه آخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف أن الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه، لكن لحكمة يتضمنها هذا التقدير أو هذا القضاء، وحينئذ يكون محبوبا إلى الله من وجه. إذا قال قائل كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ وأروني مثلا محسوسا أطمئن إليه. قلنا هذا الإنسان المريض، هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة رائعة، كريهة اللون، فيشربها محبة لشربها ولا لا؟ في هذه الحال يكرهها ولا يحب شربها، لكن يحب شربها لما يحصل بها من الشفاء، لما يحصل بها من الشفاء. فتكون هذه الجرعة من الماء أو من الدواء محبوبة للإنسان من وجه، نعم، مكروهة إليه من وجه آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولدك وأحمل حديده وكواه بها، ترضى؟ ما ترضى يتروش. لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقيه بالحديد المحمد عن النار، ترضى ولا ما ترضى؟ فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه ومحبوبا لك من وجه آخر. طيب، قضى ربك ألا تعبد إلا إياه، لو قلتم أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ يعني لو كان القضاء قدريا لعبد الناس ربهم كله، لكنها قضاء شرعي قد يقع وقد يقع. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الآية خطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل ألا تعبد، وهذه لها نظير في القرآن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فاختار في الأول من للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني للعموم. هذه قضى ربك لخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وألا تعبدوا للعموم. ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ وإنما نحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولا أن ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان لأن الأسلوب تغير وجاء على خلاف المألوف، فلا بد أن ينتبه الإنسان. وتنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم. ثانيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته، والخطاب موجه إليه موجه للجميع، وهذا ظاهر. وثالثا والله أعلم، الإشارة إلى أن ما فوضل به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة، إلا ما دل الجميع على أنه مختص به، واضح. وفي هذه الآية بالذات فيها فائدة رابعة، توجيه الخطاب أولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره مربوب عابد وليس ربا معبودا، قل لا، إن قضى ربك ألا تعبده، هو داخل جواب ألا تعبده، داخل بالأولوية ألا تعبده، فيكون فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مربوب، إيش؟ لا رب، عابد لا معبود، وهو كذلك. وكفى به شرفا أن يكون عبد الله عز وجل. ولهذا يصف الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته، فقال في مقام التحدي والدفاعي عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا الذي أرسلناه إليكم. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق. نعم، فهذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخصه بالعبودية الخاصة. ولهذا نقول إن العبودية ثلاث أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخالق. كذا العامة عبودية الربوبية وهي لكل الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. حتى أكثر عباد الله عبد لله. أولى الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي تعم من كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، من تعبد بقدره سبق، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادة المخلص عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. أول رسل وآخر رسل. وقول للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، وأولي الأيدي والأبصار. عبادنا إبراهيم، فهذه العبودية المضافة التي بالرسل، التي وصف بها الرسل، يسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يباليهم أحد في هذه العبودية أبدا، لا يباليهم. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سرا وعلنا وجهرا، ويصبر على عداه وعلى تحريتهم به، نعم، وعلى تحديهم إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر، وانظر إلى غيرهم من الرسل، ومع ذلك هم ماكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى الشباب يعجزون ان يقوموا قياما. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليله، يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بامر سوء. فقال: بما هممت يا عبد الرحمن؟ قال: هممت ان اجلس وادعى. وهو النبي عليه الصلاه والسلام. هل منا احد او من اي واحد من الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. لو ان هذا عندنا قلنا: احمد الامانه غفر لنا ما تقدم وما تاخر، خلاص الضمان الان موجود عندنا، وثيقه، خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افلا احب ان اكون عبدا شكورا. وبهذا نعرف هذه العبوديه التي وصف بها الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، هذا من تخلو وقتي. يقول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني قال ربه، يعني أمر أن يحسن بالوالدين إحسانا. وقوله بالوالدين
الوالدين يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه في الأم والأب أبلغ، وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف، في قول إحسانا بل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف كف الأذى، لأنك إذا قلت لهما أف أي يتضجر فقد يتأذيان بذلك. وفي قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما إشارة إلى أنهما إذا بلغ هذه الحال التي يكونان فيها عبئاً على الأولاد، يعني إذا بلغ الكبر صار عبئاً على ولده يتعبه، فلا تقل لهما أف، لا تتضجر ولا تنهرهما إذا أساء في فعلهما، فلا تضجر من الحال ولا تنهرهما في المقال، وقل لهما قولاً كريماً أي لينا حسناً بهدوء وطمأنينة، مثل أن تقول أعظم الله أجرك، أبشر يا والدي، أبشر يا أمتي يا أمي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم في صيغته وكذلك في أدائه وخطاب به أن لا يكون قولاً مزعجاً كرفع الصوت مثلاً، وأن يكون قولاً يتضمن الدعاء لهما وإناثهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما، وإنما قال جناح الذل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وغلو، فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بنفسك اخفضه وتذلل لهما من الرحمة، أي من هنا التعليق أي لرحمتهما، لأنهما قد بلغا الكبر وصار عالة عليك ووسعانك فارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أيضا توجه إلى الله عز وجل في دعائهما يعني ارحمهما، وكاف هنا للتعليق يعني لما ربياني صغيرا. وقد مر علينا أن الكاف تأتي للتعليم في عدة أماكن، وقول كما ربياني صغيرا ذكر حال الصغر، لأن الإنسان في حال الصغر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الأم تتعب عليه ليلا ونهارا، والأب يتعب في الاكتساب له كذلك ليلا ونهارا، فقد ربياه تربية بدنية وربياه تربية توجيهية دينية وخلقية، فكان لهما هذا الحق العظيم. وفي قوله أولاد إحسان بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ولعلك تسأل أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن حق الرسول من حق الله عز وجل، فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله الشاهد من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية هذه في سورة النساء، اعبدوا الله هذه في ميزان إلا الله، ولا تشركوا به شيئا في ميزان لا إله، لأنها للنفي. وقول لا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق الشر في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أحد من الناس لا تشركوا به شيئا، بل ولا أمرا من أمور الدنيا حتى أمور الدنيا من الإكراه. نعم، حتى أمور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله،
والإنسان إذا كان همه الدنيا فهو عابد لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثالث عبد الدينار، ثالث عبد الدرهم، ثالث عبد الخميصة، ثالث عبد الخميس. وقوله ويأتك بشيء وبالوالدين إحسان كلاب السائل، وبذي القربى يعني أيضا إحسان، واليتامى والمساكين، واليتامى جمع المسكين وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين هم الذين أعدموا فأسكنهم فقط، وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة، والجار ذي القربى والجار الجند. الجار ذي القربى يعني القريب، والجار الجند يعني البعيد. والصاحب بالجنب، نعم صاحب بالجنب قيل إنه الزوجة، وقيل إنه صاحبك في السفر يعني يكون إلى جنب. وما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنهم ملوك أيمان، والإحسان إلى الأرقى لأنهم من ملوك أيمان، والإحسان إلى الدور لأنها من ملوك أيمان. تحسن إلى دار نظر الزجاج تغسل الأرض، نعم أو لا يجب من نهاية أمامكم، لكنها لا تحسن بالإحسان قل لا فلا أخذ الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في قوله، الله لا يحب هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الخطاب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يعني أقبلوا وهلموا، وأصله من العلم، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانك، كأن المناديك من بعيد من العلم فيقول تعال يعني أرتفع إليك. وقوله أتلوا بالجذب جوابا للأمر في قوله تعالوا، وقول ما حرم ربكم عليكم ما اسم موصول مفعول لأكل، يعني الأكل الذي حرم ربكم عليكم، والعائد فيها محذوف تقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنثى، حيث إن الرب له مطلق التصرف والتدبير في المربوب، فلهذا قال ربكم. وقول أن لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، تفسيرية تفسر أصل يعني أتل عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية بدلا من مفعول لحرم، لأن الله ما حرم ألا نشرك بل حرم أن نشرك. وقد قيل به أي قيل أن مصدرية، ولكن على هذا القول تكون لا زائدة، تكون لا زائدة نعم، ولكن القول الأول أصح أنها تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، عدم الإشراك بالله شيئا. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، فإن قلت كيف يسقط على نفي الشرك أنه حرام وعلى الإحسان أنه حرام؟ إن حرام تجنبه، حرام تجنبه يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الإشراك وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالدين. وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا، فيجب إذا التوحيد والإحسان إلى الوالدين. وقول أن لا تشرك ما دمنا أعربنا أم تخفيرية، فإن لا هنا ناهية ناهية، وهي أيضا وهذا مما يرجح أن تكون أن تخفيرية لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. وبلاد إحسانا ألا تكون شيء وبلاد إحسانا، ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. لما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق الفروع، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأنه هكذا في اللغة العربية. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله من إملاق، من هنا التعليق والسببية، أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الآباء، وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد. والحكمة في هذا ظاهر، لأنه هنا قال من إملاق، فالإملاق حاصل، فبدأ في ذكر الوالدين اللذين قد أملقا. وأما هناك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهم أغنياء، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال لا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تأتوا واستبيروا بهذا وبهذا، بينهما فرق. لو قال لا تأتوا الفواحش صار نهيا عن إتيان الفاحشة مباشرة، ولما قال لا تقربوا صار نهيا عنها وعما يكون ذريعة إليها. فكل الفواحش يجب علينا أن نبتعد عنها. ولهذا حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه، لأن ذلك يبنيه من الفواحش. وحرم عليه الخلوة بالأجنبية، لأنه يبنيه من الفواحش. وحرم على المرأة تسافر بلا محرم، لأن ذلك يبنيها من الفواحش. وقوله ما ظهر منها وما بطن له عدة أوجه، أي ما ظهر منها فحش وما خفي، لأن الفواحش منها شيء معلوم فحش يستفحش في نفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء. وجه آخر ما ظهر منها وما بطن، أي ما أظهرتموه وما أثرتموه. فالإظهار مثل أن يظهر الزنا والعياذ بالله، والبطان أن يفعله سرا. شيء ثالث ما ظهر وما بطن، أي ما عظم فحشه، ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش أيضا ليس على حد سواء. ولهذا جاء في الحديث أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما هو دون ذلك، وألزم كلها كبائر. فصار في قوله ما ظهر منها وما بطن فيها ثلاثة أوجه يقرأها علينا الحكيم.
أولا ما ظهر منها وما بطن، معنى
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق،
لا تقتل النفس التي حرم الله، وهي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هذه أربعة أمور لا تقتلوها إلا بحق، إلا بحق، والحق هو ما أثبته الشرع، والباطل ما نفاه الشرع. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يكون أن يزني الإنسان وهو محصن، فإذا زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى يموت. ومن ذلك إذا قتل مكافئه فإنه يقتل به. ومن ذلك إذا خرج عن الجماعة وقطع الطريق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثاني والثيب الزاني، والثالث لدين المفارق للجمال. هذا معنى النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب، هنا قال لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهنا قبلها قال لا تقتل أولادكم من إملاق، فيكون النهي عن قتل الأولاد من الإملاق يكون مكررا مرتين، مرة بذكر الخطوط ومرة بذكر العموم: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق، والنعوذ لا تشركوا به شيئا، وفي رجل إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من الله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خمس، وقول ذلكم وصاكم به، التوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال وصيته على فلان أي عهدت به إليه ليهتم به. معنى فهم ولا بمعنى حسن التصرف؟ حسن التصرف، بخلاف قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهناك لعلكم تفهمون. العقل هنا بمعنى حسن التصرف، وهذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزمها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خرج عنها فهو سفيه وليس بعاقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده. قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني فأما بالتي أحسن فاقربوا. وقول لا تقربوا هذا سياج وحماية لأموال اليتامى، أن لا نقربها ولا قربانا إلا بما نراه أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن. ولم يقل سبحانه وتعالى إلا بالحسن، قال بالتي هي أحسن. فلا تقربه في أي تصرف من التصرفات إلا بما ترى أنه أحسن. فإذا لاح لك تصرفات أحدهما يربح 10 والثاني يربح 15، فالواجب عليك أن تأكل بما يربح 15 لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني. فلو لاح لك تصرفات أحدهما أكثر ربحا لكنه أكثر ربا، كالبنوك مثلا، والثاني أقل ربحا لكنه أسلم من الربا، أيهما تقدم؟ الأخير، لأن الحسن الشرعي يقدم الحسن المادي الدنيوي. وقول لا تقربوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فاقربوه بما ليس بأحسن. ليه؟ حتى للغاية. إذن لأنه إذا بلغ أشده ما لنا في التصرف، ماذا نصنع؟ نعطيه إياه بعد أن نختبره وننظر في حسن التصرف ونسلمه له، ولا يجوز لنا أن نلقيه عندنا. واليتيم سبق أنه الذي مات أبوه ولم يبلغ، وهنا يقول لا تقربوا. فلمن الخطاب؟ الخطاب لأولياء اليتيم، إن كان له ولي خاص من قبل والده فلا، وإن لم يكن له ولي خاص فوليه الحاكم على قول بعض أهل العلم، أو وليه من هو أولى به من العصبة على قول الثالث. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى أبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أشده يعني قوته العقلية والبدنية. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل يعني إذا كنت، والميزان إذا وزن. وهذا وإن كان ظاهرا فيما يكال وفيما يوزن، فيما يكال من الأطعمة كالحبوب والثمار، وفيما يوزن كاللحوم مثلا، لكنه شامل حتى في غير ذلك مما تعطي غيرك أو تأخذه منه. يجب عليك أن توفي بالكيل والميزان بالقسط أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط أو بالكيل والميزان بالقسط قد يشق في بعض الأحيان، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان أحيانا يفوته أن يوفر خيل أو أن يوفر وزن، فهل يعد مخالفا؟ نقول لا، ما دام قد بذل الجهد والطاقة فإن الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقته، وما خرج عن الطاقة فإن الإنسان معفون عنه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهنا ما قال لا نكلف نفسا لو، لأن القول لا يشق. إذا قلتم فاعدلوا، أي قول تقولون فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء تقوله بين اثنين لتحكم بينهما، أو تقوله لنفسك على غيرك، أو تقوله لغيرك على نفسك، فإن الواجب العدل. والعدل معناه أن لا تميل يمينا ولا شمالا، لأن معنى العدل في اللغة الاستقرار، وضده إيش؟ الجور والميل. فإذا قلت قولا فالواجب عليك العدل، حتى لو كنت تنظر تحكم بين اثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى محمد وعلى صحبه اجمعين، ونفع عن احتمالنا ورسول المستقيم
واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، اي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغه، اما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، إفراده بالخلق يعني يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، وهذه الجملة تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد في الحفظ. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقت، لأن هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس إيجادا بعد عدم. ثم هو أيضا ليس بشامل، إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليست شاملة. فلا ينافي هذا قولنا إفراد الله بالخلق، كذلك إفراده بالملك، لأن نؤمن بأنه لا يملك الخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا ينافيه إثبات الملكية لبعض المخلوقات، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله: أو ما ملكت مفاتيحه، وما أشبهه. وذلك لأن ملك المخلوق ليس كملك الخالق، فإنه ملك محدود، محدود في نطاقه، لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده، لكن لا يملك ما عند غيره، أليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا قاصر من حيث الوصف، لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا، قلنا لا يجوز. ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده، قلنا لا يجوز، لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله، وملكه عام شام. كذلك هو المنفرد بالتدبير، فالذي يدبر أمره هو الله سبحانه وتعالى. وما يحصل للإنسان من التدبير فإنه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محصور فيما تحت يده، وهو أيضا تدبير غير مطلق، إذ لا يملك التدبير إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. وبهذا صح قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير. واعلم أن هذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن خلقهن العزيز العليم، ويقرون أن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يقرون بهذا كله. لكن هذا لم يدخله في الإسلام، ولم ينكره أحد من آدم معلوم إلا على سبيل المكابرة، كما حصل من فرعون حين أنكر الرب عز وجل فقال: وما رب العالمين؟ وقال لقومه: لقد علمت، نعم، وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غير، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى. مكابرة، لأنه يعلم أن الرب غيره، كما قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى وهو يناظره قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ومع ذلك لم ينكر، ما قال لم أعلم هذا، فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل، لكنه جحد ذلك مكابرة والعياذ بالله. ولم يقل أحد من الخلق إن للعالم خالقين، يعني ما فيه أحد جحد توحيد الربوبية على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك أبدا. من الذي أنكره على سبيل التعطيل؟ فرعون. نحن نتكلم عن الربوبية ما على اسم الصفة. فرعون أنكره على سبيل التعطيل، أفضل الله من ربوبيته وأنكر وجود الله. والذين أنكره الذين أنكروا توحيد الربوبية على سبيل التشريك هم المجوس. المجوس قالوا إن للعالم خالقين، الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. فمن لم يقر بتوحيد الربوبية فهم طائفتان، طائفة أنكر، وهذا يسمى شرك التعطيل، فهو حقيقة جحد مثل فرعون، وطائفة أخرى أثبتت لكن مع التشريك مثل المجوس. ومع هذا ما قال المجوس إن للعالم خالقين متساويين أبدا، يقولون إن النور خير من الظلمة لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. أيضا يقولون إن الظلمة عدم والنور وجود، فهو أكمل في ذاته، أكمل في ذاته، لأن الظلمة عدم ما يضيء والنور إضاءة، فهي أكمل في ذاته. ويقولون أيضا بفرق ثالث، وهو أن النور ضديد على اصطلاح الفلاسفة، وأما الظلمة فاختلفوا فيها هل هي محدثة أو قديمة على قولين. هل بهذا التفصيل أثبتوا للعالم خالقين متساويين؟ أبدا. وحينئذ نرجع إلى أن مقتضى العقل أن لا يكون للعالم إلا خالق واحد، وقد دل الله على ذلك بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وحينئذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، لا يمكن أن يرضى لأحد أن يشاركه، وإذا استقل به فإنه أيضا يريد أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له، لا يشارك أحد في السلطان. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإما أن يسيطر أحدهما على الآخر، ولا لا؟ طيب، إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية لمن؟ للقادر، ولا لا؟ إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية للقادر، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأنه تبين أن كل واحد منهما عاجز، والعاجز لا يصح أن يكون ربا. نعم، هذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى يا محمد نور توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا توحيد العبادة أو الألوهية، أن تفرد الله وحده بالعبادة لأنه هو المستحق بأن يعبد سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به. إذا قيل عبادة فإنها تطلق على المتعبد على التعبد وعلى المتعبد به، فعلى معنى الإطلاق الأول يكون معنى العبادة التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما، هذا على إطلاق إيش؟ التعبد. نعم. وأما الإطلاق الثاني العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والحج والصوم والزكاة وغير ذلك من العبادة. هذا المراد بها إيش؟ المتعبد به. طيب، إقرار الله تعالى بهذا توحيد، فلا تكون لغيره عبدا ولا تتخذ غيره إلها، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، اجعل إلهك الذي تفرده بالتذلل محبة وتعظيما اجعله رب العالمين عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقال الحمد لله وش بعدها رب العالمين، فوصفه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، وهذا الوصف كالتعليل لثبوت الألوهية له. الحمد لله فهو الإله لأنه رب العالمين، فلا تجعل عبادتك لأحد سواه فإن ذلك من السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فجع نفسه، من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للثناء أن تجعله إلها تعبده وتتقرب إليه وهو في الحقيقة لم ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد، كل ما سوى الله ما نفعك بهذه الأمور الثلاث، لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد، فالذي أوجدك وأعدك وهيأك لما أنت مخلوق له، والذي أمدك بما يمكنك أن تقوم به بهذه الأوامر من هو؟ الله عز وجل. فهل يليق بعاقل أن يجعل مع الله إلها آخر وهو المنفرد بالخلق؟ لا يليق. وإذا شئت فاقرأ قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، هذا هو الأهل للعبادة سبحانه وتعالى لا غيره. من السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما ثم تعبده، هذا المقبور هو بحاجة إلى دعائه وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه، هو لا يملك لنفسه الآن لا نفعا ولا ضرا أبدا. لو سألت هؤلاء الموتى واطلعت عليهم لعلمت أنهم لا يمكن أن ينفعوا أحدا، حتى لو كان أعلى البشر مرتبة عند الله عز وجل وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينفعه. لا تعبد إلا الله. وأنواع العبادة كثيرة، والمؤلف رحمه الله في كتابه هذا أشار إلى شيء كثير منها. وأما توحيد الأسماء والصفات، نعم، قبل أن أتجاوز القسم الثاني، هذا القسم الثاني كفر به وجحده عامة الخلق، عامة الخلق ينكرون هذا ويكفرون به، ومن أجل ذلك أرسل الرسل إلى قومه، وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل رسل، كل رسول يتلو الله عليه نبأ يقول وإلى القبيلة الفلانية والأمة الفلانية أخاهم فلانا أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله ما لكم من غيره. كلهم يدعون إلى هذا التوحيد، لأن الأمم كانت منكرة له جاحدة له. ومن الذي يتبع هؤلاء الرسل؟ رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فأكثر الخلق جاحدون لهذا التوحيد، مع أنه هو الذي دعت إليه الرسل، وهو الذي استبيحت به الأنفس والأموال والأراضي إذا لم يقم الإنسان به. ومن العجب أن كثيرا من المصنفين في علم التوحيد يركزون كثيرا على توحيد الربوبية، وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون الرب ووجوده. وأنا لا أشك أنه يوجد أقوام ينكرون الرب ووجوده، لكن ما أكثر المسلمين الذين يريدون أن يكونوا مسلمين وهم في الحقيقة واقعون في هذا الشرك، أعني الشرك في العبادة. ولهذا ينبغي لنا أن نركز على هذا تركيزا بالغا، حتى ننتشل هؤلاء المسلمين الذين يقولون أنهم مسلمون وهم مشركون ولا يعلمون. فلذلك أنا أرجو منكم أيها الإخوة أن نركز على هذا، لا سيما في البلاد التي ابتليت في هذا النوع من الشرك. أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد هو الذي ظلت فيه الأمة الإسلامية وانقسمت فيه إلى 73 فرقة. هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. وكلمة إفراد الله بما له من الأسماء والصفات تتضمن شيئين: إثبات ونفي المماثلة. إثبات ونفي المماثلة، كيف فهمنا نفي المماثلة؟ من كلمة إفراد، إفراد، ومعنى ذلك أن لا نجعل لله تعالى مثيلا في صفاته وأن نثبت وأسمائه وأن نثبت له جميع أسمائه وصفاته. وقد دل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، بأن الله تعالى مختص بكل صفة عليا. كل صفة عليا فإنها ثابتة لله عز وجل. ودل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، على أن جميع صفاته التي اتصف بها لا يشبه شيء من المخلوقين في هذه الصفات، وإن اشتركت في أصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال. انتبه، فمن لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فإنه معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون الذي أنكر الربوبية، وتعطيل المشركين الذين صاروا يعبدون مع الله غيره. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشبها للمشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر. ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. فلا بد من إثبات بلا مماثلة. ونحن نقول: هل أحد أعلم بالله من الله بنفسه؟ أبدا. وهل أحد أصدق خبرا من خبر الله؟ أبدا. وهل أحد أصح بيانا من بيان الله عز وجل؟ أبدا. والله عز وجل يقول: يريد الله ليبين لكم، ويقول: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول: آيات بينات، لقد أنزلنا آيات بينات، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الناس إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حتى يعبد الله على بصيرة، لأن عبادة من لا تعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. لا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تعبده حقا وتلجأ إليه. فهذا التوحيد هو الذي ضلت فيه هذه الأمة، وانقسموا فيه فرعا كثيرة. فمنهم من سلك مسلك التعظيم زاعما أنه بذلك منزه لله عز وجل، ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعم بذلك أنه محقق لما وصف الله به نفسه، والكل منهم قد ضل. أما الأول الذي عطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله، فنقول له: خدعت نفسك وكذبت في دعواك، لأن المنزه حقيقة لله هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وهو الذي ينزه كلامه أن يكون تعمية وتضليلا. فبالله عليكم، لو قال قائل: إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة، هل يكون قد نزه الله أو قد وصمه بأعلى العيون؟ هو هذا. كذلك من قال: ليس لله رحمة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام، وهو سبحانه وتعالى يكرر ذلك في كلامه ويثبته: سميع بصير، عزيز حكيم، رحيم غفور، وما أشبه ذلك، هل يكون قد نزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ أبدا. قد وصم كلامه بالتعمية والتضليل، أن يثبت شيئا وهو خال منه. وهل هذا إلا غاية ما يكون من القفح في كلام الله عز وجل؟ كذلك الذين قالوا: إننا نثبت لله مع صفة النفس لكن مع التمثيل تحقيقا لثبوت الصفة، هؤلاء ما قدر الله حق قدره، وهؤلاء وصموه بالنقص والعيب، أن يجعل الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه. فإذا كان تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، فما بالك بتمثيل الكامل بالناقص؟ هذا أعظم ما يكون جناح مع الله عز وجل. وإن كان المعطلون أشد منهم جرما، لكن الكل منهم لم يقدر الله حق قدرهم، ولم ينزه الله عز وجل عما لا يليق به. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال أهل العلم، قالوا: إننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، إن لا بد أن ننزه عقيدتنا عن هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف في النصوص، والتعطيل في المعتقد، والتكييف في الصفة، والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التكييف. فنحن يجب أن نبرئ معتقدنا عن هذه الأمور الأربعة. ونحن حينما نقول غير تحريف نعني بذلك التأويل الذي سلكه من سموا أنفسهم بأهل التأويل. هؤلاء المحرفون لنصف الصفات يسمون أنفسهم أهل التأويل. لماذا؟ لأجل تلطيف المسلك الذي يسلكونه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، ولكن يقول هذا من باب زخرفة القول وتزيينه في نفوس الناس حتى لا ينفروا منه، ولكن حقيقة تأويلهم إيش؟ التحريف. لأننا نقول للتأويل الذي سلكتموه، نقول في التأويل الذي سلكوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره، نقول له هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فهو ليس تأويلا في المعنى الذي تريدون، ولكنه تفسير، وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. فهؤلاء الذين ظلوا بهذه الطريقة وصاروا يسكتون الصفات لكن بتحريف، هم على خط معاكس لخط أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. ليش ما يمكن؟ لأن الإضافة تقتضي النسبة. أهل السنة منسوبون لأهل السنة، هل هؤلاء متمسكون بالسنة فيما خالفوا فيه أهل السنة؟ لا. كيف نسميهم أهل السنة؟ أيضا الجماعة، الجماعة معناها الاجتماع. الأصل إن اسم جماعة أي اجتماع. وهل هم مجتمعون على آرائهم؟ لا. اقرأ في كتب أهل التأويل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن ظهرهم، اقرأ فيها تجد العجب العجاب من التناقض والاضطراب والتداخل، حتى إن بعضهم لا يعني لا يقتصر على أن يضلل بعضا، لكن هو نفسه يتناقض، هو نفسه يتناقض. وقد نقل شارح الصحاوية عن الغزالي وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام، نقل عنه كلاما حفيدا إذا طالعه الإنسان تبين له ما كان عليه أهل الكلام من الخطأ والخطل والزلل، وأنهم ليسوا على بينة من أمره. وكذلك ما نقله هو وغيره عن الرازي وهو من رؤساء علم أهل الكلام، كيف أقر على نفسه بأنه على خطأ عظيم، وقد أنشدنا أبياتا له في هذا المعنى. نعم، يقول فيها: نهاية أقدام العقول عقل، نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا ألم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. كلام فاضل. ثم قال: لقد تأملت المناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإحساس الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فأثبت هذا، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة بالله علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. شفاء السلام من فخورهم. فتجدهم حيارة مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله إلى الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال، يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ويقول: والله ما لست بأعلم من الله في نفسه. فيثبت، ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تكييف أو إلى تمثيل، ويقول ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصوري لحقائق ما وصف الله به نفسه من باب أولى أن أكون عاجزا. وهذا أمر إذا خلقه الإنسان صراحة، ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التكييف أو عن السؤال بما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو السؤال بكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وانظر إلى السلف رحمه الله كيف يقولون لحق قدره لما جاء رجل لمالك بن أنس قال يا أبا عبد الله الرحمن على عرش السماء كيف استوى، هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال؟ أبدا، أطرق برأسه حتى صار يبش عرق من هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. بينما نجد نحن في العصر الخامس عشر نعم نجد منا من يقوم ويقول تعب، أن تقول إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل في الليلة؟ نعم، فإذن يلزم أن يكون كل النهار بس السماء الدنيا. ليش؟ قال نعم، لأن الليل يمشي على الأرض ينتقل الثلث من هذا المكان إلى المكان الآخر، فمعناه أن الله دائما في السماء الدنيا. هل قال الصحابة هذا للرسول؟ ما؟ لو كان هذا مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقير من يسأل. سأل الصحابة الرسول قالوا أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ هذا السؤال العظيم، يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مبهما، وهذا لو كان واردا لأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبينه. يقول ما دمت في الثلث الليل فهذا المثل يتحقق في هذه الجهة وفي غيرها لا يمكن، والله عز وجل ليس كمثله شيء. علينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا. قال ورثت الله رحمه الله كتاب التوحيد. التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا فهو مصدر، نقول إنه مشتق من وحد، والراجح عند النحويين أن المصدر هو أصل الاشتقاق وليس الفعل، وفي خلاف، فهل نقول وحد مشتق من التوحيد أو التوحيد مشتق من وحد؟ ينبني على الخلاف، هل الأصل المصدر أو الأصل الفعل؟ والصحيح أن الأصل هو المصدر، يعني هو المعنى الذي أخذ منه الفعل. المؤلف رحمه الله لم يأتي بترجمة، بس لم يأتي بخطبة مقدمة واكتفى بالترجمة عن ذلك، لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد هذا العنوان تعرف أن موضوع الكتاب هو التوحيد. وقد أتى المؤلف رحمه الله في كتاب هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاثة لكنها متفرقة بالأبواب. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما نافية، وقوله إلا ليعبدون هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني ما خلقتها الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام هنا في قوله إلا ليعبدون اللام للتعليم، اللام للتعليم، لكنه تعليل بيان الحكمة من الخلق وليس التعليل الملازم للمعلوم،
لأنه لو كان صعيد الملازم له المعلوم للازم من خلق الجن والإنس أن يكون كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك. فهذه العلة علة غائية وليست علة فاعلة، والعلة الغائية قد تحصل وقد لا تحصل، كما لو قلت بريت القلم لأكتب به، فأنت قد تكتب وقد لا تكتب. العلة الفاعلية معناها أن المعلول مبني عليها ولا بد أن تقع وتسقط المعلول، وأما العلة الغائية فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل، وقد يقع وقد لا يقع. والمثال الذي ضربت لكم يبين ذلك، ما هو؟ أن تقول بريت القلم لأكتب به، فأنت الآن بريت، لكن هل يلزم من ذلك أي من كونك بريت لتكتب به، هل لازم ذلك أن تكتب به؟ لا، خذ الثوب لألبسه، ربما لا تلبسه ولا لا يبدو لك راضعا وتتركه، وهكذا. فهذه العلة غائية، والعلة الغائية لا يلزم وقوعها. وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فاعلة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدون الله، والواقع ليس كذلك. نعم، الفاعلة معناها التي تكون هي السبب في إيجاد هذا الشيء، فتكون سابقة له. فتقول مثلا انكسر الزجاج بشدة الحرب مثلا، فالعلة فاعلة تكون سابقة وهي التي تكون ملازمة للمعلوم. طيب، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، خلقت بمعنى أوجدت، لكنه إيجاد مسبوق بتقدير، ولهذا الخلق في اللغة التقدير، كما قال الشاعر ولا أنت تخلق ما ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، ما خلقت يعني ما قدرت. فأصل الخلق في اللغة التقدير، ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية. وقوله سبحانه وتعالى الجن، الجن هنا هم عالم غيبي مخفي عنه، ولهذا جاءت المادة الجن، جاءت المادة هذه تسمية له، لأنه سبق لنا أن الجن والنون تدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة، كلها تدل على الخفاء والاستتار. وقوله الإنس يراد بهم بنو آدم، وسموا بذلك لأنهم لا يخلون أو لا يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم بعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، ولذلك سموا إنسا. والله خلقهم لعبادته إلا ليعبدون، فسر قوله ليعبدون إلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر بمعنى ليتدللوا لي بالطاعة فعلا للمطموع وتركا للمحذور، ومن طاعته أن يوحده سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة. ومن المعلوم أنه لو كان هذا هو الحكمة لكان منافيا للحكمة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أعطى البشر عقولا، وأعطاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فلو كان الغرض من خلقهم أو لو كانت الحكمة من خلقهم كالحكمة من خلق البهائم التي خلقت لينتفع بها الناس لضاعت الحكمة. كيف تكون هذه الحكمة وترسل الرسل وتنزل الكتب ويعطى الإنسان العقل والنهاية أنه كشجرة نبتت ونمت ثم تحطمت وذابت. هذا ليس حكمة من الحكمة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لا بد أن يردك إلى معاد امتداد على عملك، إن خير فخير وإن شر فشر. إذن هذه الحكمة من خلق الجن والإنس. هل الحكمة أن ينفعوا الله؟ يعني لا الحكمة أن يمحتعوا، فهل الحكمة أن ينفعوا الله؟ لا. ولهذا قال: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن قلت: كيف تجيب عن قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالجواب أن هذا ليس إقرارا لله عز وجل، فإن الله غني عنه، لكنه شبه سبحانه وتعالى معاملة عبده له بالقرض، لأن القرض لا بد من وفائه، لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله عز وجل أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه. طيب، ثم قال: وقول الله وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا، أولا نشوف الإعراب، اللام في قوله ولقد بعثنا موطئة للقصر، بمعنى أنها هيئت الجملة للقسم المقدر، ولهذا يكون موطئة، توطئت شيئا هيئته. وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة في مثل هذا التركيب مؤكدة بثلاثة مؤكدات. ما هي؟ القسم المقدر واللام وقد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس. وتطلق الأمة في القرآن الكريم على عدة معاني، منها هذا المعنى الطائفة، ومنها الزمن كما في قوله تعالى: وابتكر بعد الأمة، ومنها الإمامة: إن إبراهيم كان أمة قائمة، ومنها الملة إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على أثارهم مهتدون أو مهتدون. والمراد بها هنا الطائفة، كل أمة بعث الله بها رسولا، فيها رسولا منذ عهد نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تزل الرسالة موجودة منذ عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إرسال الرسل، الحكمة إقامة الحجة، إقامة الحجة والرحمة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة ما يجب لله على وجه التفصيل. هل تعرف كيف تتوضأ؟ إلا عن طريق ولا كيف تصلي ولا كيف تصوم ولا كيف تزكي، بل ولا تعرف ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل إلا عن طريق الله. فالحاجة داعية إليهم، فلهذا كانت إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد، يمكن أن نقول أو مخصصة من الثقيلة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل، نعم. طيب التفسيرية يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروفه، هذه التفسيرية التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أوحينا إليه أن اصنع الفلك، الوحي في معنى القول في حروفه ليس فيه حروف، فكل فإذا جاءت أنت مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية. هنا إذا قلت إنه إنها يحتمل أن تكون تفسيرية فأين ما فيه معنى القول دون حروفه؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي، لأن كل رسول فهو موحى إليه، فكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن يعبد الله. أما الذين قالوا إنها إنها مصدرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبد الله، بأن يعبد الله. وعلى هذا فهي ترجح أن تكون تفسيرية بعدم التقدير. وقول أن يعبدوا الله، عبد الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة، والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لها عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره وسنات نواهيه. وعلى أنها بمعنى العبادة باسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مثال ذلك رجل يصلي قام وصلى وسلم من الصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة نفسها؟ كلاهما يسمى عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. قول أن يعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن هل فيها التوحيد؟ أن يعبد الله لا، ما فيها توحيد، أن يعبد الله، لكن واجتنب الطاغوت الآن جاء التوحيد. اجتنبوا يعني ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية، أي جاوز حده. وتعريفه أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع، هذا الحد ذكره ابن القيم وهو أجمع الحديث، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟ مثل أصنام، الأصنام طواغيت كذا، أو مسبوع مثل الكهان وعلماء السوء والسحرة وغيرهم، هؤلاء نسميهم طواغيت، أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحريمه الله ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمه الله، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ وهو تابع لطاغوت، ولهذا قال الله تعالى أن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طوائف، فقال المؤمنون بالجد والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت. طيب من الطواغيت الاصنام التي تعبد من دون الله، وحينئذ تكون الايه داله على ايش؟ على التوحيد تماما. نعم، لان التوحيد لا يتم الا بركنين، وهما الاثبات والنفي. اذ ان النفي المحض تعظيم المحض، والاثبات المحض لا يمنع المشاركه. الاثبات المحض لا يمنع المشاركه. لو قلت زيد قائم ارتكبت قيام له، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد الفعل. ولو قلت لم يقم احد، هذا تعطيل نفي محض. ولو قلت لم يقم الا زيد، هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى بالقيام لانه كمل على اثبات ونفي. قالوا فمنهم وسلم الطاغوت. يقول المؤلف الايه، وش معنى الايه؟ يعني الى اخر الايه، ولهذا نقراها بالنص. يقول الايه ان على انها مفعول به بفعل محذوف، تقديره اكمل الايه او اقرا الايه، او على ان مفعول به الخافر، يعني الى اخر الايه. فمنهم من هدى الله، منهم اي من الامه. كيف يقول منهم والامه مفرد؟ لانها مفرد لفظا جمع معنى. فمنهم اي من الامه من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلاله. والمراد بهدايه هنا ايش؟ هدايه التوفيق، لان هدايه الدلاله اخذت من الكتاب النصوص. فمنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلاله. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ما وجه الاستشهاد بهذه الايه في كتاب التوحيد؟ انها داله على اجماع الرسل عليهم الصلاه والسلام على الدعوه الى التوحيد، وانهم ارسلوا به. وقوله ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قضى ربك الا تعبدوا. كلمه ان هل هي تفسيريه ولا مصدريه؟ مصدريه. الدليل حذف النور. الدليل حذف النور. الا تعبدوا. وقوله ان لا تعبدوا الا اياه، هذا استثناء مفرغ، لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا. وقول إلا إياه، إي هذه ضمير النصب منفصل، واجب الانفصال ولا لا؟ واجب الانفصال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك والاتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا. وبالوالدين احسانا يقول مؤلف الايه، لكن باقي الايه ما دخل في التوحيد. طيب، قضى ربك. القضاء يعني قضاء الله عز وجل ينقسم الى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. والقضاء الشرعي على العكس، يجوز وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. أفهمتم الآن؟ إذا قضاء الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. الكوني لا يكون إلا فيما يحبه الله. الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد من وقوعه. والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع. مثال الكون قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. وقضى هنا لا يمكن يكون مع الشرع، يعني الله ما يشرع أن يفسد الناس في الأرض، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء هنا كوني. ومثال الشرع هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع، بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبهها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب إذا قال قائل: أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يحبه، كيف يقضي الله ما لا يحبه؟ هل أحد يطلب الله على شيء؟ طيب إذن كيف يقع وهو لا يحبه؟ نقول: المحبوب قسمه، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته ولكنه يحب بما فيه من الحكمة والمصلحة. وارد هنا فالله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه، لكن يحبه لغيره، أي لما يتضمنه من الحكمة، من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا إلى الله من وجه ومكروها إليه من وجه. إن نظرنا إلى مجرد التقدير قلنا إنه محبوب من الله، وإن نظرنا إلى ذات الشيء المقدر قلنا إنه مكروه من الله. إذا كان مما يفهم ولد الأخوان، فالفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مقول الله لا يحب الله الفساد ولا يحب المفسدين، لكن للحكم التي يتضمنها يكون محبوبا لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يحب الله عز وجل، والله تعالى لا يحب أن يولي عباده بهذا الشيء، بل لا يريد بعباده إلا اليسر، ولكن يقدره بحكمة فيكون محبوبا إلى الله من وجه ومكروها من وجه آخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف أن الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه، لكن لحكمة يتضمنها هذا التقدير أو هذا القضاء، وحينئذ يكون محبوبا إلى الله من وجه. إذا قال قائل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ وأروني مثلا محسوسا أطمئن إليه. قلنا: هذا الإنسان المريض، هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة رائحة، كريهة اللون، فيشربها محبة لشربها ولا لا؟ في هذه الحال يكرهها ولا يحب شربها، لكن يحب شربها لما
يحصل بها من الشفاء بما يحصل بها من الشفاء. فتكون هذه الجرعة من الماء أو من الدواء محبوبة للإنسان من وجه، نعم، مكروهة إليه من وجه آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولدك وأحمل حبيبه وكواه بها، ترضى؟ ما ترضى، ما ترضى. لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقيه بالحديد المحمد على النار، ترضى ولا ما ترضى؟ فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه ومحبوبا لك من وجه آخر. طيب، قضى ربك ألا تعبد إلا إياه، لو قلت أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ لأن لو كان القضاء قدريا لعبد الناس ربهم كلهم، لكنها قضاء شرعي قد يقع وقد يقع. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الآية خطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل ألا تعبد، وهذه لها نظير في القرآن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فاختار في الأول من للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني للعموم. هذه قضى ربك لخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وألا تعبدوا للعموم. ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ وإنما نحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولا أن ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان لأن الأسلوب تغير وجاء على خلاف المألوف، فلا بد أن ينتبه الإنسان. وتنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم. ثانيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته، والخطاب موجه إليه موجه للجميع، وهذا ظاهر. وثالثا والله أعلم، الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة، إلا ما دل الدليل على أنه مختص به، واضح. وفي هذه الآية بالذات فيها فائدة رابعة، توجيه الخطاب أولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره مربوب عابد وليس ربا معبودا، قل لا، إن قضى ربك ألا تعبده، هو داخل في الله ألا تعبده، داخل بالأولوية ألا تعبده. فيكون فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مربوب لا رب، عابد لا معبود، وهو كذلك. وكفى به شرفا أن يكون عبد الله عز وجل، ولهذا يصف الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته، فقال في مقام التحدي والدفاعي عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا الذي أرسلناه إليكم. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق، نعم. فهذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخصه بالعبودية الخاصة. ولهذا نقول إن العبودية ثلاث أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخالق. كذا، العامة عبودية الربوبية وهي لكل الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض
إلا آل الرحمن عبد، حتى أكثر عباد الله عبد الله. أولى الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، أي تعم من كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، من تعبد بقدر السبب، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادة الرسل عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبده. شف أول رسل وآخر رسل. وقول للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، وأولي الأيدي والأبصار. عبادنا إبراهيم، فهذه العبودية المضافة التي بالرسل، التي وصف بها الرسل، يسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يباليهم أحد بهذه العبودية أبدا، لا يباليهم. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سرا وعلنا وجهرا، ويصبر على عذابه وعلى تحريتهم به، نعم، وعلى تحديهم إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر، وانظر إلى غيرهم من الرسل، ومع ذلك هم ماكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى الشباب يعجزون أن يقوموا قياما. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة، يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بأمر سوء. فقال: بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعس. وهو النبي عليه الصلاة والسلام، هل منا أحد أو من أي واحد الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لو أن هذا عندنا قلنا: الحمد لله ما لم غفر لنا ما تقدم وما تأخر، خلاص الضمان الآن موجود عندنا، وثيقة، خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وبهذا نعرف هذه العبودية التي وصف بها الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم، أظن دخل وقت الأسئلة. نعم، يقول عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني قال ربه، يعني أمر أن نحسن بالوالدين إحسانا. وقوله بالوالدين، الوالدين يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه بالأم والأب أبلغ، وكل ما قرب منك كان أولى بالإحسان. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف، في قول إحسانا بل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف كف الأذى، لأنك إذا قلت لهما أف أي تضجر فقد يتأذيان بذلك. وفي قوله: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما، إشارة إلى أنهما إذا بلغا هذه الحال التي يكونان فيها عبئا على الأولاد، يعني إذا بلغ الكبر صار عبئا على ولده يتعبه، فلا تقل لهما أف، لا تتضجر ولا تنهرهما إذا أساء في فعلهما، فلا تضجع من الحال ولا تنهرهما في المقال. وقل لهما قولا كريما، أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، مثل أن تقول: أعلم الله أجرك، أبشر يا والدي
حبشي يا أمتي يا أمي وما أشبه ذلك. فالقول الكريم في صيغته وكذلك في أدائه وخطاب به أن لا يكون قولا مزعجا كرفع الصوت مثلا, وأن يكون قولا يتضمن الدعاء لهما وإناثهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, اخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما. وإنما قال جناح الذل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وغلو, فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بنفسك اخفضه وتذلل لهما من الرحمة, أي من هنا التعليق أي لرحمتهما لأنهما قد بلغا الكبر وصار عالة عليك ووسعانك فارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يعني أيضا توجه إلى الله عز وجل في دعائهما يعني ارحمهما. وكافنا للتعليق يعني لما ربياني صغيرا, وقد مر علينا أن الكاف تأتي للتعليم في عدة أماكن. وقول كما ربياني صغيرا يفرح حال الصغر لأن الإنسان في حال الصغر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا, ولكن الأم تتعب عليه ليلا ونهارا والأب يتعب في الاكتساب له كذلك ليلا ونهارا. فقد ربياه تربية بدنية وربياه تربية توجيهية دينية وخلقية, فكان لهما هذا الحق العظيم. وفي قوله أولاد إحسان بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ولعلك تسأل أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام, فالجواب أن حق الرسول من حق الله عز وجل, فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله الشاهد من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه, فهذا هو التوحيد. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, الآية هذه في سورة النساء. اعبدوا الله هذه في ميزان إلا الله, ولا تشركوا به شيئا في ميزان لا إله لأنها للنفي. وقول لا تشركوا به شيئا هذه نفرة في سياق الشر في سياق النهي, فتعم كل شيء, لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أحد من الناس لا تشركوا به شيئا, بل ولا أمرا من أمور الدنيا حتى أمور الدنيا منه يكره. نعم, حتى أمور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله. والإنسان إذا كان همه الدنيا فهو عابد لها, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثالث عبد الدينار ثالث عبد الدرهم ثالث عبد الخميصة ثالث عبد الخميس. وقوله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا كلاس السائلة, وبذي القربى يعني أيضا إحسانا, واليتامى والمساكين, واليتامى جمع المسكين وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ, والمساكين هم الذين أعدموا فأسكنهم الفقر, وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة, والجار ذي القربى والجار الجند. الجار ذي القربى يعني القريب, والجار الجند يعني البعيد. والصاحب بالجنب, نعم صاحب الجنب قيل إنه الزوجة وقيل إنه صاحبك في السفر يعني يصوم إلى جنب. وما ملكت أيمانكم, هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنها ملوك أيمانك,
والإحسان إلى الأرقى لأنهم من ملك أيمانه، والإحسان إلى الثمور لأنها من ملك أيمانه. تحسن إلى دار نظر الزجاج تغسل الأرض، نعم أو لا مثل من ناس أمامكم، لكنها لا تحسن بالإحسان قل لا فلا أخذ الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال في هيئته والفخور في قوله، الله لا يحب هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الخطاب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يعني أقلوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكان، كأن المناديك من بعيد من علو فيقول تعال لنرتفع إليك. وقوله أتلو بالجذب جوابا للأمر في قوله تعالوا. وقول ما حرم ربكم عليكم ما اسم موصول مفعول لأكل، يعني الأكل الذي حرم ربكم عليكم، والعائد فيها محذوف تقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنفس، حيث إن الرب له مطلق التصرف والتدبير في المربوط، ولهذا قال ربكم. وقول أن لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، تفسيرية تفسر أسلو يعني أتل عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية بدلا من مفعول الحرم، لأن الله ما حرم ألا نشرك بل حرم أن نشرك. وقد قيل به أي قيل أن أن مصدرية، ولكن على هذا القول تكون لا زائدة، تكون لا زائدة نعم، ولكن القول الأول أصح أنها تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، عدم إشراك بالله شيئا. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. فإن قلت كيف يصدق على نفي الشرك أنه حرام وعلى الإحسان أنه حرام؟ إن حرام تجنبه، حرام تجنبه يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الإشراك به، وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالدين. وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا، فيجب إذا التوحيد والإحسان إلى الوالدين. وقول أن لا تشرك ما دمنا أعربنا أم تفسيرية، فإن لا هنا ناهية، ناهية وهي أيضا، وهذا مما يرجح أن تكون أن تفسيرية لتتناسب الجمل، فتكون كلها طلبية. وبالوالد إحسانا، ألا تقتلوا شيء وبالوالد إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. لما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق الفروع، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأنه هكذا في اللغة العربية، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله من إملاق، من هنا التعليق والسببية، أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الآباء، وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد، والحكمة في هذا ظاهر، لأنه هنا قال من إملاق، فالإملاق حاصل. فبدأ في ذكر الوالدين اللذين قد أملقا، وأما هناك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق، فهم أغنياء، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال لا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تأتوا، واتبعوا بهذا وبهذا بينهما فرق. وقال لا تأتوا الفواحش صار نهيا عن اتيان الفاحشة مباشرة، ولما قال لا تقربوا صار نهيا عنها وعما يكون ذريعة إليها. فكل الفواحش يجب علينا أن نبتعد عنها. ولهذا حرم على الرجل أن ننظر إلى المرأة الأجنبية منه، لأن ذلك يبنيه من الفواحش. وحرم عليه الخلوة بالأجنبية، لأنه يبنيه من الفواحش. وحرم على المرأة تسافر بلا محرم، لأن ذلك يبنيها من الفواحش. وقوله ما ظهر منها وما بطن له عدة أوجه، أي ما ظهر منها فحش وما خفي، لأن الفواحش منها شيء معلوم فحش يستفحش في نفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء. وجه آخر ما ظهر منها وما بطن، أي ما أظهرتموه وما أثرتموه. فالإظهار مثل أن يظهر الزنا والعياذ بالله، والإبطان أن يفعله سرا. شيء ثالث ما ظهر وما بطن، أي ما عظم فحشه، ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش أيضا ليس على حد سواء. ولهذا جاء في الحديث أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما هو دون ذلك، وألزم كلها كبائر. فصار في قوله ما ظهر منها وما بطن فيها ثلاثة أوجه يقرأها علينا الحكيم.
أولا ما ظهر منها وما بطن،
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه أربعة أمور. لا تقتلوها إلا بحق، إلا بحق، والحق هو ما أثبته الشرع، والباطل ما نفاه الشرع. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يكون أن يزني الإنسان وهو محصن، فإذا زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى يموت. ومن ذلك إذا قتل مكافئه فإنه يقتل به. ومن ذلك إذا خرج عن الجماعة وقطع الطريق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثاني والسيد الزاني، والثالث لدين المفارق للجماعة. هذا معنى النفس التي حرم الله إلا بحق. طيب
هنا قال لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهنا قبلها قال لا تقتل أولادكم من إملاق، فيكون النهي عن قتل الأولاد من الإملاق يكون مكررا مرتين، مرة بذكر الخطوط ومرة بذكر العموم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم المشار إليه ما سبق والمعجة، لا تشركوا به شيئا وبوالدي الإحسان، ولا تقتلوا أولادكم من الله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خمس، وقول ذلكم وصاكم به، التوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال وصيته على فلان أي عهدت به إليه ليهتم به. معنى فهم ولا بمعنى حسن التصرف؟ حسن التصرف بخلاف قوله إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، فهناك لعلكم تفهمون. العقل هنا بمعنى حسن التصرف، وهذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزمها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خرج عنها فهو سفيه وليس بعاقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده، قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني فأما بالتي أحسن فاقربوا. وقول لا تقربوا هذا سياج وحماية لأموال اليتامى، أن لا نقربها ولا قربانا إلا بما نراه أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن، ولم يقل سبحانه وتعالى إلا بالحسن، قال بالتي هي أحسن. فلا تقربه بأي تصرف من التصرفات إلا بما ترى أنه أحسن. فإذا لاح لك تصرفات أحدهما يربح 10 والثاني يربح 15، فالواجب عليك أن تأكل بما يربح 15 لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني، فلو لاح لك تصرفات أحدهما أكثر ربحا لكنه أكثر ربا كالبنوك مثلا، والثاني أقل ربحا لكنه أسلم من الربا، أيهما تقدم؟ الأخير، لأن الحسن الشرعي يقدم الحسن المالي الدنيوي. وقول لا تقربوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فاقربوه بما ليس بأحسن. ليه؟ حتى للغاية. إذن لأنه إذا بلغ أشده ما لنا في التصرف، ماذا نصنع؟ نعطيه إياه بعد أن نختبره وننظر في حسن التصرف ونسلمه له، ولا يجوز لنا أن نلقيه عندنا. واليتيم سبق أنه الذي مات أبوه ولم يبلغ، وهنا يقول لا تقربوا، فلمن الخطاب؟ الخطاب لأولياء اليتيم، إن كان له ولي خاص من قبل والده فلا، وإن لم يكن له ولي خاص فوليه الحاكم على قول بعض أهل العلم، أو وليه من هو أولاده من العصبة على قول الثالث. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أشده يعني قوته العقلية والبدنية، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل يعني إذا كنت، والميزان إذا وزن. وهذا وإن كان ظاهرا فيما يكال وفيما يوزن، فيما يكال من الأطعمة كالحبوب والثمار وفيما يوزن كاللحوم مثلا، لكنه شامل حتى في غير ذلك مما تعطي غيره أو تأخذ منه. يجب عليك أن توفي بالكيل والميزان بالقسط أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط أو بالكيل والميزان بالقسط قد يشق في بعض الأحيان، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان أحيانا يفوته أن يوفر كيل أو أن يوفر وزن، فهل يعد مخالفا؟ نقول لا، ما دام قد بذل الجهد والطاقة فإن الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقته، وما خرج عن الطاقة فإن الإنسان معصوم عنه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهنا ما قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن القول لا يشق. إذا قلتم فاعدلوا، أي قول تقولون فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء تقوله بين اثنين لتحكم بينهما، أو تقوله لنفسك على غيرك، أو تقوله لغيرك على نفسك، فإن الواجب العدل. والعدل معناه أن لا تميل يمينا ولا شمالا، لأن معنى العدل في اللغة الاستقامة، وضده إيش؟ الجور والميل. فإذا قلت قولا فالواجب عليك العدل، حتى لو كنت تنظر تحكم بين اثنين